أولاده على نفسه، ما يعيش الأنانية، ما يفكر بسعادته فقط بل يفكر بسعادة عائلته وزوجته وأولاده أولاً، حتى في بعض الأحيان على حساب سعادته. الزوجة إذا كانت تحب زوجها، إذا كانت تحب أولادها، تؤثر زوجها على نفسها. السيدة الزهراء عليه السلام، السيدة الزهراء الأسوة، السيدة الزهراء القدوة، شلون كانت تؤثر أمير المؤمنين والحسن والحسين على نفسها؟ يجي أمير المؤمنين عليه السلام في يوم من الأيام للبيت جائع، يقولها يا فاطمة هل لديك شيء من الطعام؟ قالت لا ما عندي، وأنا من أمس ما ماكله. قالها بس أمس أنت خليتينا أكل أنا والحسن والحسين. قالت إيه، كنت أؤثرك والحسن والحسين على نفسي، أنا ما أكل بس أنتوا تأكلون. قصة مفصلة أنا ما أريد أدخل بيها. وبعدين أمير المؤمنين راح واقترض دينار ولقى المقداد وانطاه الدينار، قصة ممتعة. بس الشاهد قالت له أؤثرك على نفسي، أنا ما أكل بس أنت تأكل. شاهدي أن الحب الحقيقي هو الذي المحب هو الذي يؤثر حبيبه على نفسه. أن تحب الله يعني أن تؤثر الله، أن تؤثر إرادة الله، ما يطلبه الله، على ما تريد وعلى نفسك وعلى هواك. هاي العلامة الأولى. قال الصادق عليه السلام دليل الحب إيثار المحبوب على من سواه. اثنين من علامات المحبين حب ذكر الله تعالى. إذا وجدت في نفسك حبا لذكر الله، التذاذا بحب الله، فأنت من المحبين. وإذا لم تجد في نفسك حبا لذكر الله، بل وجدت في نفسك إعراضا وزهدا ورغبة عن ذكر الله، فأعوذ بالله، قد يكون الإنسان من المبغضين وليس من المحبين. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي علامات المحبين مذكورة في كلام النبي الأكرم محمد وآله صلوات الله وسلامه عليه، يقول علامة حب الله حب ذكر الله، وعلامة بغض الله بغض ذكر الله تعالى. لماذا؟ لأنك إذا تحب شيء ما تمل من ذكره. مو أمير المؤمنين عليه السلام يقول من أحب شيئا لهج بذكره. ستة ما شايف حتى بحياتنا، بحياتنا إذا واحد يحب له واحد مو الليل والنهار يسولف بيه، وقام فلان وقعد فلان وفلان راح وفلان إجى. شايفين أكو بعض الناس إذا يحب له واحد في كل مجلس ذكره على لسانه. وإذا يبغض شخصا من الأشخاص، إذا ذكر عنده، إذا فد يوم واحد جاب اسمه يشمئز. إذا واحد يكره له واحد وإنت تجيب اسم فلان يشمئز، بينما إذا ذكرت عنده محبه يطرب لذلك. كذلك القضية مع الله عز وجل، الذي لا يحب الله يشمئز من ذكر الله، يشمئز يضوج. أكو بعض الناس يضوج أعوذ بالله. هذا القرآن يقول وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، يولي يدير وجهه ويمشي ما يتحمل. بينما المؤمن الذي يحب الله عز وجل لا يمل من ذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قياما لما يشتغل من الصبح، قعودا لما يجلس في البيت، على جنوبهم لما ينام، لسانه لا يمل من ذكر الله. كما قال أمير المؤمنين فيما يروى عنه من دعاء كميل واجعل لساني بذكرك لهجا. وقلبي بحبك متيم. شوف بالله الروعة، ملاحظ الروعة، الربط، شايف في كلام أمير المؤمنين: اجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما. ليش؟ لأنه إذا صار قلبك متيما بحب الله فإن لسانك سوف يكون لهجا بذكر الله. شايف القضية؟ كلما ازداد حبك لله، كلما عشقت ذكر الله تبارك وتعالى، بل وضعك يتغير لما تسمع اسم الله عز وجل. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بس يسمع اسم الباري، ذكر الباري، يتغير وضعه. المحب الحقيقي لله تبارك وتعالى. إذن العلامة الثانية من علامات المحبين لله، من علامات صدق المحبة لله، حب ذكر الله. ثلاثة من العلامات المهمة للمحبين أيضا: حب الخلوة مع الله. الإمام الصادق عليه السلام، وشوف أهل البيت بهاي المجالات الروحية تراثهم مليء سلام الله عليه، الإمام الصادق عليه السلام يقول: فيما أوحى الله تعالى به إلى موسى عليه السلام قال: يا موسى، كذب من زعم أنه يحبني، وإذا جنه الليل نام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ شايف شلون؟ يقول له مو كل محب، بس اللي يحب له واحد، اللي يحب له مو يحب يختلي وياه. يقول: الذي يحبني ولا يختلي معي، هذا حب زعم، مجرد مزاعم، كذب من زعم أنه يحبني، ثم إذا جنه الليل نام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ ولهذا المحبون لله أجمل لحظاتهم الخلوة مع الله، يختلي مع الله عز وجل عن الناس، عن البقية، في هدوء، في صفاء، نصف الليل هو مع الله عز وجل. هاي أجمل لحظة في حياته. مولاك موسى ابن جعفر سلام الله عليه، الإمام الكاظم لما سجن، وتدري أنت السجن سجن بعد مقبرة الأحياء، بعض الناس يقول لك أنا أؤثر الموت على السجن، والسجن هو موت ثاني، لكن شوف مولاك الكاظم شلون ينظر إلى القضية من زاوية أخرى. لما وضعوه في السجن ماذا كان يقول؟ كان يقول: إلهي، إني قد سألتك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت فلك الحمد. يقول: لا، أنا كنت برا السجن، خو عندي مشاغل، وعندي تعرف بعد، سواء المشاغل الشخصية المرتبطة بعيال الإمام وعياله كثيرون، أو المشاغل العامة، الإمام بالنتيجة إمام من الأئمة. فيقول له: أنا كنت أبحث عن فرصة أخلو بك، اختاريت لي السجن كخلوة معك، لا يشغلني عنك شاغل، فأحمدك اللهم على ذلك. ولهذا كان هذا السجن كان يقضيه مع حبيبه، كان له سجدة، كان له سجدة من طلوع الشمس إلى زوالها. حتى هارون الرشيد فد يوم قال له للفضل بن الربيع، قال له: هذا شنو الثوب اللي أشوفه ملقى في داركم؟ قال له: هذا مو ثوب، هذا موسى ابن جعفر، له سجدة من طلوع الشمس إلى زوالها. لماذا ستسجد لك فد خمس دقائق؟ إنسان يسجد خمس دقائق، عشر دقائق، يمل مو؟ أما كم ساعة يسجد؟ لماذا؟ لأنه الحب، لأنه اللذة، لذة حب الله، لذة الخلوة مع الله عز وجل. فإذا حب الخلوة مع الله عز وجل. أربعة وأكتفي بذلك، والعلامات كثيرة: التضحية من أجل المحبوب. اللي ما يضحي من أجل المحبوبة هذا حبه مو حب صادق. حتى في حياتنا العامة إذا تحب شخصا تضحي من أجله، أحيانا تضحي بوقتك، أحيانا تضحي براحتك، أحيانا تضحي بأموالك إذا كان حبك صادقا. أما إذا لم يكن حبك صادقا فتبخل عليه بكل شيء، تبخل عليه بوقتك وتبخل عليه براحتك وبمساعدتك وفلوسك. بينما إذا كنت تحب شخصا حقيقيا فإنك لا تبخل عليه بشيء. المحب الحقيقي لله تعالى هو الذي لا يبخل على الله عز وجل بأي شيء. وهنا عشاق كربلاء، هذه العلامات كلها فيهم، أنا ما أريد أعددها: حبهم للخلوة مع الله، ذكر الله، ناموا ليلة باتوا ليلة عاشوراء ولهم دوي كدوي النحل، إيثارهم لله على هواهم. لكن شوف بس حبهم للتضحية في سبيل الله، في سبيل محبوبهم، وعلى رأسهم الحسين سلام الله عليه. الحسين سيد المحبين، حتى كأن هذه الأبيات قيلت فيه: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. الله عز وجل أراد منه أن يضحي له بكل شيء، فضحى له بكل شيء سلام الله عليه، لأنه يحب ربه حبا حقيقيا. وخرج من المدينة سلام الله عليه، خرج مضحيا من أجل الله تعالى، من أجل دين الله. قال: وعلى الإسلام السلام، إذا بليت الأمة براع مثل يزيد كان تصديه يتطلب ثمنا باهظا، ولكن الحسين أرخص ذلك لله تعالى، أرخص ذلك لأنه المحبوب ما يغلى عليه شيء، أرخص ذلك لله عز وجل. وخرج مضحيا بنفسه الشريفة، خرج من المدينة بأبي هو وأمي. والحسين هو حبيب الله وحبيب الناس، حسين إلى يعني محبة خاصة في نفوس الناس حتى إلى اليوم. وهذا من علامات حب الله أيضا، لأن الله إذا أحب شخصا ألقى محبته في قلوب العالمين. إلى اليوم الحسين عليه السلام لا زالت القلوب تخفق بحبه، فكيف بالله عليك، كيف بالذين عاشوا مع الحسين، كيف بالذين عاصروا الحسين، كيف يطيقون أن يفارقوا الحسين عليه السلام؟ لذلك لما خرج سيد الشهداء من المدينة ضجت المدينة ضجة واحدة لفراقه، وخصوصا على العلويات، نساء بني هاشم أقمنا المأتم على سيد الشهداء، رحنا يندبنا الحسين وهو بالمدينة قبل لا يطلع، حزنا على سيد الشهداء. لكن المصاب الأعظم يا مؤمن، مصاب الحسين عليهم كان كبيرا، لكن مصابه الأعظم على بنت عليلة صغيرة تركها الحسين عليه السلام في المدينة. إذا كان أهل المدينة من الجيران والأقربين ما أطاقوا فراق الحسين، فكيف بهذه الطفلة التي تركها الحسين كما يروى في المدينة ولم يأخذها معه؟ كيف كان حالها وهي ترى أباها يتجهز للرحيل؟ ومو بس أبوها، سلو أبوها رايح والبقية باقين بيها مجال، لكنهم رحلوا عنها جملة واحدة: صاح ارشد يا حاد وسير وتقدم على ضعوني، هيهات اصبر على الذل وعليه تغمض عيوني، لن صوت العليل يصيح يا أهل الضعن تأنوني يا ناوياكم خذوني عليل لا تخلوني فرقاكم دم حالي وروح المرض سلا أول من سمعها حسين رد من الضعن ليها قاعد يمها يصبرها وعلى الفرقة يسليها يقلها يا ضو عيوني دمعتك لا تهليها يا بل الوطن ردي وخلينا ارشد بقصدي بويا وانتج ذوبت جبدي تران من اسمع ونينيج روح الزيد بلوى اتبنى اسمع عمي تران من اسمع ونينيج روح الزيد بلوى أول جاء إليها الحسين عليه السلام وقف عليها صبرها سلاها لكن أنى له أن يصبرها أنى له أن يسليها تقل أبوي أخذوني وياكم أسرج الخيل خذوني وياكم أسرج الخيل وحط فراشكم لو تشلشل الليل صاحت آه يا أبويا خذوني عليلة وهم وحيدة تخلوني عقبكم يا أهل يعمن عيوني عليلة والجسم يلضم بس تقل أبويا يا أبو قلب الوفي اللي دمعك على الوحيد يسيل بويا شلون تروح يا أبويا وعنب هالصباح الشيل يا أبويا وياكم خذوني حط فراشكم بالليل أو مثل باج الزغار وياك خذني يا بن حامل جوار لو خل الطفل عندي يظل خلافكم سلوى من أشوف أن أذكر أخواني وذيك أيامنا الحلوة بويا شمن بيه ريحتكم من أشم والقلب يروى خلى العليل المرض من هالجسم خلى شحال اللي يفارج يوم خلى يظل عند الطفل يا حسين خلى اريد يرد وحشتكم علي انا لله إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله فرج عنا فرجا قريبا عاجلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك حاضرون اللهم وفقهم لكل خير جنبهم كل شر ارحم أمواتنا وأمواتهم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف عنا السوء والبلاء اشف جميع المرضى خصوصا الذين سألون الدعاء اللهم ارحم أمواتنا وأموات الحاضرين وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلاة.
مستمعين الأفاضل استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد محمد الشوكي.
إلهي أنت ذو فضل ومن وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم، على باب الكريم يا كريم، على باب الكريم يا وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني، على باب الكريم، على باب وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني. كريم كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب مني. كريم شأنه ستر الخطايا يا رب، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب. كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب مني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. الموقف الإيراني الثابت في محادثات إلغاء الحظر محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور حسن هانيزاد، الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، سيكون معنا عبر الهاتف من طهران. بانتهاء الجولة الأولى من مفاوضات إلغاء الحظر الجائري عن إيران، كشفت مجموعة نقاط إلى العلن أو كشفت مجموعة نقاط إلى العلن، أبرزها أن الوفود الأخرى فاقدة للاستقلالية في المفاوضات إثر مطالبتها بمهلة للعودة إلى عواصمها على أن تستأنف المفاوضات نهاية الأسبوع. ففي الوقت الذي حاولت واشنطن إقحام ملفات أخرى من أجل عرقلة هذه المفاوضات التي كانت تتواصل معها بصورة غير مباشرة، تراها قد اصطدمت بالموقف الإيراني الثابت في المفاوضات وجعلها تواجه طريقا مسدودا، إذ أن الوفد الإيراني أكد بأن خطوة واشنطن بطرح قضايا أخرى خارج إطار الاتفاق النووي المتفق عليه في عهد أوباما غير منطقي ولن تتفاوض عليها، فضلا عن الخسائر التي لاحقت بطهران جراء الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة. المراقبون يرون أنه في الوقت الذي سلمت إيران مساودتين للجانب الأوروبي لدراستها أكدت فيها على إلغاء الحظر وعودة أمريكا إلى الاتفاق بشروط وضمانات، رافضة التراجع قيد أنملة لإرغام واشنطن التي تركت الاتفاق على القبول بهذه الحقيقة بأن إيران ليست ألعوبة بيد الغرب وأمريكا ليتم التلاعب بها كيفما يحلو لتلك الدول، وأن قائمة الشروط التي سلمتها إلى الأطراف الأخرى في المفاوضات دافعت تلك الأطراف للتوجه إلى عواصمها لتحضير أجوبة منطقية وموثوقة على مقترحات إيران لتتواصل المحادثات في فيينا، أي أن طهران أتاحت للأطراف الأخرى فرصة استئناف المحادثات وأن مطالبها لن تخرج عن إطار اتفاق عام 2015. وفي الوقت الذي يؤكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن نشاط إيران النووي السلمي ولا غموض فيه ولن يؤثر على مسار مفاوضات فيينا، وهذا ما أكدته أيضا الأطراف الأوروبية بأن إيران لم تخل بالاتفاق النووي وأن نقض الاتفاق يقع على عاتق واشنطن، يتضح جليا بأن الدول الأوروبية تدعم إحياء الاتفاق النووي بكامل بنوده، وأن ما تطلق من تصريحات أو تطلق من تصريحات هنا وهناك تأتي في إطار المجاملات الروتينية. فأوروبا باتت أمام الأمر الواقع وتيقنت بأن طهران لن تتراجع عن موقفها بعد فشل محاولاتها لتحريض الجهات المعادية لطهران وعلى رأسهم الكيان الصهيوني، عندما ادعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبشكل متحيز تماما بأن طهران بدأت باستخدام أجهزة طرد متطورة. وبصورة عامة فإن الكرة الآن في ملعب الغرب الذي بات مرغما على القبول بالشروط الإيرانية، وهذا ما أكده مندوب الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورا من خلال وصفه للمفاوضات بأنها واقعية وترجيحه بأن تصل المفاوضات إلى نتيجة بعد استئنافها، لأن مفاوضات فيينا الحالية تختلف في الشكل والمضمون عن الجولات الست السابقة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا معكم ونبدأه من مساهماتكم ومشاركاتكم وفي هذا اللقاء عبر الواتساب. والمساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هناك موقف إيراني ثابت لا يتغير في محادثات فيينا، وهو إلغاء الحظر أو حول إلغاء الحظر، وهو إلغاء العقوبات كافة وتسهيل حقوق الشعب الإيراني للاستفادة من العلوم النووية. وكما صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه على أمريكا والدول الغربية أن تدرك أن المحادثات ليست نافذة مفتوحة للأبد. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخت فاطمة الزهراء من العراق.
إيران المنتصرة هي التي تفرض شروطها. الدبلوماسية الإيرانية المنتصرة في المفاوضات. أمريكا تخشى المواجهة مع إيران. إيران منتصرة في كل الميادين. اليوم عصر الجمهورية الإسلامية وهزيمة أمريكا في الخليج الفارسي.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول إن الوفد الإيراني أكد ضرورة أن تبادر الإدارة الأمريكية الحالية إلى إلغاء الحظر باعتبارها الطرف الذي انسحب من الاتفاق النووي، وأن لا تتذرع بمتلازمة إلغاء الحظر والتعهدات النووية. شكرا لأخينا عبد الله بوي من السنغال.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
نعم أحبتنا الكرام، نريد أن نتحدث في هذا اللقاء حول المفاوضات التي انطلقت بمشاركة مجموعة 4+1 والجمهورية الإسلامية طبعا، للحديث حول قضية الملف النووي. وطبعا المسألة الأساسية بالنسبة للجمهورية الإسلامية هي إلغاء الحظر الظالم الذي فرض من قبل الولايات المتحدة بعد خروجها من جانب واحد من هذا الاتفاق الذي وقعته وأبرم في مجلس الأمن الدولي بقرار أممي، أيضا لم تحترم هذا القرار، لم تحترم الأمم المتحدة وخرجت في عهد دونالد ترامب. وطبعا هذه هي ذريعة بأن ترامب خرج، كان بالإمكان إذا كان ذلك تعتبر ذلك التصرف خاطئا وأرادت كانت تريد إصلاحه، كان على مفروض أن تعود تلقائيا إلى الاتفاق النووي وبالتالي تتواصل مع من خلال مجموعة 5+1 مع الجمهورية الإسلامية، لكنها اتخذت ذلك ذريعة من أجل المماطلة والتسويف وكسب الوقت والاستمرار في سياسة تشديد الحظر على الجمهورية الإسلامية، علها تحصل على نتيجة وهي أن تذعن الجمهورية الإسلامية وترضخ وتتنازل، لكن هذا بعيد عنهم. الجمهورية الإسلامية في هذه المفاوضات قوية وهي من تفرض الشروط وتقدم المقترحات وتطالب، والمطالبة الأولى هي إلغاء الحظر، وهذا حق مشروع وطبيعي بالنسبة للجمهورية الإسلامية أن يرفع هذا الحظر الظالم وأن تتمتع بالامتيازات الاقتصادية التي تتيحها اتفاقية عام 2000، الاتفاق الذي أبرم عام 2015 في عهد أوباما والرئيس روحاني، وطبعا تكبدت أو تحملت الجمهورية الإسلامية ضررا كبيرا خلال هذه الفترة من خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، وعلى الولايات المتحدة من الناحية القانونية أن تلتزم بهذا الاستحقاق وأن تعوض الجمهورية الإسلامية عن هذه الخسائر، لأنها هي التي سببتها لها. الجمهورية الإسلامية التزمت بكافة ما تعهدت به في الاتفاق وعملت به ووفت بكل كافة التزاماتها، وهذا ما تشير إليه التقارير، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأطراف الأخرى في مجموعة 5+1، ولكن الولايات المتحدة هي التي خرجت من هذا الاتفاق. نستمع إلى آرائكم المسجلة.
موسيقى السلام عليكم وعلى كادر أسرة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل. المفاوضات الإيرانية بل الموقف الجمهورية الإسلامية على جميع الأطراف في مجال السياسي والاجتماعي والمعرفي وخطاب كدولة، نحن نعرف أن مبدأ السياسة لا يوجد هنالك ثوابت، الثابت الوحيد في السياسة هو المتغير، لكن الجمهورية الإسلامية من خلال تاريخها بينت العكس من ذلك. الثابت الوحيد هو مبادئها، هو قيمها، هو هي تمسكها بالقيم والثوابت. لا تداهن في عالم السياسة، هناك المداهنة، هنالك المحاباة، هنالك التخلي، هنالك المصالح الدائمة، لكن وجدنا أن الجمهورية الإسلامية وهذا التاريخ يشهد هنالك ثوابت، هنالك تمسك بالقيم. الجمهورية الإسلامية تمسكت بقضايا قد تدفعها ثمنا باهظا غير الدول تنازلت في القضية الفلسطينية. هنالك حديث للإمام علي سلام الله عليه، كانوا مصداقا لهذا الحديث حين قالوا أين نجدك يا أمير المؤمنين يوم الفرار، قال تجدوني حيثما تركتموني، أي بمعنى أني واقف بنفس المكان لا أتغير. لا، هذه الجمهورية الإسلامية التي عهدناها نراها اليوم في مفاوضاتها كبدايتها كما انطلقت، وإلى هذا اليوم بنفس الموقف السابق. جمهورية الإسلامية ضربت أروع الأمثلة في عالمنا اليوم، عالمنا وهذه الحضارة، في التمسك بالقيم، في المبادئ، في ثوابتها. ثوابتها الوحيدة هي قيمها لا مصالحها. جزاكم الله خير، وأنا أعتذر عن الإطالة. شكرا جزيلا لكم، أنا أبو رضا من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قدمت إيران مقترحات وأطروحات معتدلة في مفاوضات فيينا النووية، حيث خاضت إيران هذه الجولة من المفاوضات التي تعتبر الأولى على عهد حكومة السيد إبراهيم رئيسي بعد انقطاع دام عدة أشهر. خاضتها بفريق متفاوض قوي يتألف من 40 شخص من الخبراء القانونيين والأخصائيين، وكانت من أهم ما أكدت عليه إيران هو ضرورة رفع الحظر الذي فرضته أمريكا وبشكل كامل. وكذلك قالت إذا ما أرادت أمريكا العودة إلى الاتفاق النووي فلا بد لها من منح الضمانات بعدم الخروج مرة أخرى. فاليوم يعد الديمقراطيون بالعودة إلى الاتفاق النووي، وغدا يأتي الجمهوريون ويتنصلون منه كما تنصل ترامب. وكذا أكدت إيران على عدم درج أي قضايا لا تتعلق بالشأن النووي. فعندما لاحظت أمريكا هذه المقترحات الجادة بدأت بتوجيه التهم إلى إيران. الحقيقة أن إيران هي الجادة في المفاوضات، إلا أن الجانب الغربي الذي لم يفي بالتزاماته، وكذلك أمريكا التي جاءت مجرد صوريا جاءت التفاوض، تتهم إيران بأنها غير جادة وغير بناءة بالمفاوضات. كلا، بل إن موقف إيران هو موقف جاد وصامد وثابت، وتريد حقوقها المشروعة وهي جادة في المفاوضات النووية. وشكرا لكم. غالب من طهران.
ونرحب في لقائنا هذا بالأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، تحياتي لكم ولمستمعيكم في كل مكان.
سيد مصدق بور، بداية كيف تابعت المفاوضات التي جرت في فيينا ومآلاتها، ويعني المقترح الإيراني أو المطالبة الإيرانية، وطبعا الوفود الأوروبية طلبت فرصة للعودة إلى عواصمها ويعني التعرف على موقف حكوماتها وأنظمتها من هذه المطالبات والمقترحات الإيرانية؟
نعم، طبعا هذه المفاوضات وهذه الجولة يعني وهي الجولة السابعة، يتعقد بعد خمسة أشهر، يعني عقدت بعد خمسة أشهر يعني من توقف جولة سادسة. السبب كان واضح، يعني 5 أشهر تأخر باعتبار في إيران كانت هناك انتخابات، وبالتالي كان يجب أن تتشكل الحكومة، وبعد ذلك يجب أن يتشكل الوفد المفاوض، وبالتالي حدث هذا التأخير، في حين أن الجانب الأمريكي ويتهم إيران بأنه يماطل، وهذا ليس صحيحا. هذه المفاوضات هي مفاوضات صعبة ومعقدة جدا، يعني تختلف عن المفاوضات السابقة. نحن نعلم يعني قبل هذه المفاوضات كانت هناك مطالبات يعني مشروعة لإيران. إيران تطالب يعني بإلغاء الحظر، وهذا يعني أصلا ما كانت تطالب به إيران، ولكن للأسف يعني في الواقع العملي كنا نسمع عن ذاك من الجانب الأمريكي. يعني بايدن هو جاء إلى السلطة وكان يقول بأنه سيعود إلى هذا الاتفاق، وكان ينتقد يعني خروج ترامب من الاتفاق و اتخاذ سياسات العقوبات أو الحظر الأقصى، أو يعني سياسة الحظر القصوى ضد إيران، وبالتالي كان يقول بأنه سوف يزيل هذا الشيء. ولكن في الواقع العملي لاحظنا أن بايدن هو أيضا استمر بنفس نهج ترامب، وبالتالي إيران شعرت بأنها لم تأخذ نتيجة. إلى جانب ذلك إيران طرحت فكرة أخرى، قالت نحن نريد ضمانات من الجانب الأمريكي بأن لا يخرج من الاتفاق. يعني الجانب الأمريكي أيضا رفض هذا الشيء، وقال بأنه ليس بوسعه أن يقدم ضمانات، وتحجج وقال بأن الكونغرس الأمريكي لا يوافق، وليس هناك أي حكومة تستطيع أن تلتزم بأي اتفاق أبرمته الحكومة التي سبقتها. ثم طلبت إيران من إدارة بايدن أن تقدم ضمانات بوساطة الأمم المتحدة، يعني لا يحق لأمريكا أن تخرج من أي اتفاق يبرم مع إيران من دون موافقة أو من دون علم أو من دون يعني تشاور مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن، باعتبار أن هناك قرار يعني رقم 2231 وقرار يضمن ويكفل هذا الاتفاق ويعتبره إنجازا كبيرا، والجميع يعني باركوا هذا الاتفاق، ولكن ترامب انسحب. هذه المرة أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لم تقبل، وأيضا لاحظنا أن لديها إصرار على الإبقاء على عدم شطب اسم الحرس الثوري من الحظر من قائمة الحظر. وأيضا كان لها إصرار على الإبقاء على الحظر المفروض الذي فرضه ترامب على أكثر من 500 شخصية حقوقية في إيران. وبالتالي كل هذه الأمور مجتمعتها هي التي أدت إلى إيران أن تشدد من موقفها. وهذه المرة ذهبت إيران إلى المفاوضات يعني باستراتيجية متشددة، استراتيجية جديدة.
نعم. طيب اسمح لي أن نأخذ فاصل ثم نعود. مستمعينا الكرام تابعونا.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران، أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
نعم. نعود إلى لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي، والساعة الآن 8:33 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سيد مصدق بور، ماذا عن يعني المقترحات الإيرانية التي قدمت في هذه الجولة، والتي على ما يبدو أنها فاجأت الجانب الغربي خاصة الجانب الأوروبي، وطلبوا فرصة من الجمهورية الإسلامية لاستبيان مواقف حكوماتهم ثم العودة في نهاية الأسبوع لاستئناف المفاوضات؟
نعم، طبعا قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أكمل يعني ما قلته في الفقرة السابقة. يعني كل هذه المعطيات السلبية التي أظهرتها الولايات المتحدة الأمريكية دفعت بالجانب الإيراني لأن يذهب هذه المرة يعني الفريق المفاوض باستراتيجية جديدة، وهي في الواقع استراتيجية يعني متشددة، استراتيجية صارمة، وهي تأتي رد على جانب مواقف الجانب الأمريكي في عدم التعاون من أجل حل هذه الأزمة.
نعم. يعني
وأيضا لا نستطيع أن نسمي هذا باستراتيجية باعتبار أن الاستراتيجية ثابتة، ولكن هي سياسة، يعني سياسة ورد فعل، ويمكن العدول عنه إذا كانت هناك بوادر حسنة من الجانب الأمريكي. هذه الاستراتيجية تقوم على أساس يعني المطالبة بالحد الأقصى والتنازل في الحد الأدنى، وأيضا استمرار التخصيب، يعني عملية التخصيب بموازاة هذه الاستراتيجية، يعني في خارج القاعة وفي خارج جو تفاوضي. بهذه الاستراتيجية ذهب الجانب الإيراني إلى فيينا. أما فيما يتعلق بالمسودتين، حقيقة أتانا المسودتان يعني هما في الواقع أيضا مبادرة حسنية من جانب إيران للتليين وترطيب الأجواء ومساعدة في حلحلة هذه الأزمة، ولكن هناك ضجة يعني أثيرت ضدها.
وما هي يعني ما الذي تريد إضافته أو إلغائه إيران من الاتفاق؟
يعني أتانا هاتين يعني المسودتين هما في الواقع يعني تعديل للمقترحات الإيرانية في الجولات السابقة المفاوضات، يعني بشقين. الشق الأول يعني يتعلق بالحظر، يعني إلغاء
الحظر. نعم.
والشق الثاني يرتبط بالالتزامات الموجودة على الجانب الإيراني، يعني بشقين، ما لإيران وما على إيران.
على كل من حق إيران أن تطالب بضمانات،
ما لإيران يعني من حقوق ورفع هذا الحظر، وما عليها من التزامات. وبالتالي يعني هذه النقاط هي الجانب الأمريكي والغربي يعني الأوروبي يستشكلون يعني على هاتين المسودتين، ويقولون بأن هناك نقاط فيها تم حسمها في المفاوضات السابقة، وإيران لا تعترف بالمكاسب التي تحققت في المفاوضات التي أجرتها الحكومة السابقة، وهذا غير صحيح. يعني صحيح يعني هناك نقاط بحثت يعني في الجولات السابقة، ولكن ليست هناك نتيجة وليس هناك اتفاق وتفاهم مكتوب على الورق، يعني في الهواء في شفاهيا ربما طرح هذا الموضوع، ولكن إيران تطالب يعني بتسجيلها على الورق وأن تترجم يعني ترجمان واقعي على الأرض، وهذا شيء غير وارد. يعني هذه هي المسودات. على حال إيران أيضا طلبت من الجانب الأوروبي أن يبدي رأيه، وإذا كانت لديه تعديلات بإمكانه أن يجري تعديلات حتى يمكن التفاوض بصورة جدية في المفاوضات. ولكن الجانب الأوروبي للأسف يعني هو شماعة. الجانب الأوروبي يعني هو لا يمتلك أي صلاحيات، يعني هو يأتي يتفاوض ولكن لا يمتلك أي صلاحيات، وإنما دوره فقط كأداة ضغط يعني لصالح.
طبعا وزير الخارجية السيد أمير عبد اللهيان أكد بأن التواصل لاتفاق جيد ممكن إذا ما كانت هناك نوايا حسنة في الجانب المقابل. هل تعتقد بأن فعلا الجانب المقابل الغرب خصوصا يعني لديه نوايا حسنة تجاه إيران وتجاه هذه المفاوضات ويريد لها أن تصل إلى نتيجة؟
أنا أعتقد يعني عقدة هذه المفاوضات يعني والحلقة المفقودة في هذه المفاوضات عدم وجود ثقة يعني لدى إيران بالجانب الغربي.
نعم.
المتمثل بأمريكا والأوروبيين في هذه المفاوضات، وعدم وجود حسن نوايا. يعني إيران هي التزمت بالاتفاق السابق وتراجعت عن التخصيب وقامت بتفكيك منشآت أراك لإنتاج الماء الثقيل، وتحملت يعني 50 مليار دولار خسائر يعني عندما انسحب ترامب، وإيران قامت قبل ذلك بتفكيك هذا المفاعل ثم عادت لإنشائه. 50 مليار دولار. إيران تطالب بهذه الخسائر أيضا، ولكن الجانب الأمريكي لا يريد التعويض عن هذه الخسائر. نعم، الجانب الإيراني هو متفائل، حتى الجانب الأوروبي أيضا متفائل رغم الضجيج وعن تغيات الكيان الإسرائيلي التي نسمعها. والدليل على ذلك ليس لديهم بديل، يعني البديل الوحيد هذه العقوبات، وإيران تتحمل هذه العقوبات.
ماذا تتوقع أنت سيد؟
أنا أتوقع يعني ليس هناك بديل، يعني وليست هناك نية لدى إدارة بايدن لاستخدام الخيار العسكري. وتهديدات الأمريكية تهديدات جوفاء، هي تهديدات موجهة إلى إدارة بايدن أكثر من إيران. وبالتالي أنا لا أعتقد أولا إسرائيل تستطيع أن تقدم على عمل عسكري ضد إيران من دون ضوء أخضر أمريكي، هذا واحد. ثانيا لا أعتقد أن الأمريكيين سيستخدمون هذا الخيار، هم خرجوا وهربوا توا من أفغانستان، هم لا يريدون أن يخوضوا حروبا بلا طائل من جديد. أمريكا لديها اهتمامات أكثر، يعني هي تخسر عندما تركز اهتمامها وتلقي بكل ثقلها على القضايا في هذه المنطقة، في حين أن هناك قضايا في جنوب آسيا في الصين تركتها وأهملتها، وبالتالي ظهر العملاق الصيني يحتل المركز الاقتصادي الأول في العالم، وهذا يشكل خطر للجانب الأمريكي. وبالتالي الأمريكيين يريدون أن يذهبوا يعني وراء همهم الأكبر، يعني الصين وجنوب آسيا والقدرات الصاعدة في هذه المنطقة. وبالتالي أنا لا أعتقد يعني في المستقبل سوف يكون هناك يعني حرب مثلا. الخيار أكثر هذا الشيء طبعا. الخيار أنا أعتقد الخيار هو تصعيد الحظر على إيران، هذا واحد، وربما استخدام دبلوماسية صارمة ضد إيران، يعني وضع إيران تحت طائلة البند السابع في منظمة الأمم المتحدة. وهذا الشيء أيضا بعيد، لأنه لا أعتقد أن هناك موافقة من الصين أو من روسيا على ذلك.
شكرا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي لمشاركتك القيمة في هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، الموقف الإيراني الثابت في محادثات إلغاء الحظر كان محور حديثنا في هذا اللقاء من إيران اليوم المشهد السياسي. نشكركم على حسن الإطلاع والمتابعة والمشاركة الرائعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاتصال بنا على مدى 24 ساعة لطرح آرائكم ومقترحاتكم بخصوص برامجنا وما ترغبون أنتم بطرحه، وذلك عبر الرقم الهاتفي التالي 0-98-21-22-01-36-84. شكرا لكم سلفا لتواصلكم الكريم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أعزائنا محبي مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، وأهلا بكم في تصديق عبوره لرؤيا صاحبيه في السجن، وهما ساقي الملك ومتعهد مائدته، وقد آمنا بالله تعالى وصدق نبوة يوسف عليه السلام. وقد قرر عزيز مصر فضح الكهنة الذين ائتمروا بملكها انتقاما لفضحهم إياه بإغواء امرأته ليوسف عليه السلام، فاستمعوا لما يجري في الوليمة المكيدة من عند الملك الأعظم.
الموقر أنخمه عزيز مصر ينتظر إجابتك، أم لعل كبر سنك وانشغالك الزائد في بيت زوجات آمون قد أثقل سمعك المبجل بوتيفار؟
نعم سيدي.
أعد على مسامعي أنخمه سؤالك.
سألت الموقر أنخمه وبادي آمون إن كانا يعرفان هذين الرجلين.
إن لم أكن مخطئاً يا مولاي فإنهما مباشر مائدتي وساقي المبجل أمن حوتم.
هل تجهل اسميهما؟ هل تعني أن لا علاقة لك من قريب مع أي منهما؟
وهل دعانا الملك أمن حوتب إلى وليمة أم لمحاكمتنا؟
هل ستفصح عن علاقة هذين الرجلين بالمعبد؟ أم أطلب من أبو بيس وبناروس أن يعلنا ذلك على رؤوس الأشهاد؟
علاقة المعبد بهما؟ إننا نرى أنهما من أتباع آمون، ولا تربطنا بهما أي علاقة أخرى.
حسنا أبو بيس، ماذا عنك؟ هل تنكر علاقتك بالمعبد وبالموقر أنخماهو؟
أنا لا أدري عن أي علاقة يتحدث السيد بوتيفار.
عن علاقتك بأنخماهو، عن المكيدة التي كان قد دبرها ليودي بحياة أمن حوتب.
أنا لم تربطني علاقة كهذه بالسيد أنخماه أبدا.
لكنك اعترفت على مسمع من حرس السجن وعدد من الشهود أن أنخماه قد دفع لك 1000 مسكوكة ذهبية لتدس السم في طعام الملك.
أنا لا أنكر ذلك، ولكن اعترفت خوفا على حياتي ولدرء العذاب عن نفسي.
ولماذا أقدمت على محاولتك قتل سيدنا الملك؟ لماذا أقدمت على فعلتك هذه؟
لا علاقة لذلك بالسيد أنخمه أو كهنة المعبد. ففي أحد الأيام غضب الملك من طريقة تقديم الطعام له، فخشيت أن يتخذ هذا الأمر ذريعة لقتلي، لذلك قررت أن أبادر إلى قتله.
لا شك أنك تعرف أن عقاب من أراد السوء بالملك هو الموت لا محالة. أليس من الأفضل أن تشي بمن قاموا بتحريضك لينالوا جزاء عملهم؟
أوتيفار المبجل، إنك تصر على أن يبدو خدام المعبد شركاء في تدبير المكيدة. لقد أنكر علاقته بالمعبد على مرأى ومسجد.